أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى الذي آمل من رب العالمين أن يكون ميسرا وموضحا وهاديا ومسهلا لكيفية التعامل داخل البيوت بيننا وبين أبنائنا أيا ما كان أعمارهم، سواء كانوا في الطفولة المبكرة أو المتوسطة أو المتأخرة أو الأعمار السنية بعد كده في عمر المراهقة، واستكمالا في الحياة كرحلة. الحلقة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها وما زلنا في نفس نسق الموضوع، وإن كنت أنوع المعطيات وبنوع وجهات النظر وبنوع طريقة التعامل مع الثقة بالنفس أو مفهوم إن أنا أخلي ابني واثق من نفسه، عارف إمكانياته كويس، يقدر يعبر عن نفسه كويس، يقدر يختار اختيار بشكل له خلفية، ده أحسن وده أفضل وده أفضل. ويجرنا على كده برضو اختيار الصداقات، ومبقاش تابع وأبقى متبوع أفضل، اقدر اقول للغلط لا، ما اقولش للغلط نعم. ده كله بيعتمد على ميراث الثقة اللي انا ربيته في نفوس ابني داخل نسق المنزل وداخل البيت. ولعل الثقة بالنفس دي لها عوامل كتيرة قوي، لكن اهم ركنين عندنا اللي هم مؤثرين قوي هو الأب والأم والأسرة. الأب والأم والأسرة، الأسرة دي كبيرة، الأمام الخلان ولاد العم ولاد الخال الجد الجدة للأب والأم وغيرها من الأمور. والمرة اللي فاتت اتكلمنا في موضوع في غاية الدقة، موضوع مش صغير، موضوع منتشر وكبير، ان انا ازاي اتعامل مع الطرف الاخر بقدر من الاحترام عشان ادي ثقة في شخصنا امام اولادنا. فلو الزوج بيتعامل باحترام لزوجته وزوجته بتتعامل باحترام للزوج وبشكل راقي، اولادهم بيثقوا في مقدراتهم، يثقوا في ارائهم، يثقوا فيهم كبني ادمين في التعاملات البشرية. لكن لو ضاع الاحترام داخل نسق المنزل ما بين الزوج والزوجة خلاص، وبالتالي الأب والأم، بيبقى الأولاد دول سداح مداح، يعني في مهب الريح، يبقى اللي بيبسبس لهم يروحوله، يبقى اللي بره البيت بيهمسلهم بيمشوا وراه. ليه؟ لأن أبي وأمي مش مقنعين. إذا كانوا مش عارفين يحلوا مشاكلهم هيحلوا مشاكلنا؟ إذا كانوا مش قادرين يشيلوا نفسهم في خلافاتهم ويرتقوا أما يختلفوا معايا أو يتعاملوا معايا هيدوني الرأي الصواب؟ والشباب في هذا السن خصوصا في سن المراهقة بعد كده بتوصل لهم رسائل واضحة جدا بده. النهاردة برضو في مثل من أمثلة الثقة، مثل من أمثلة الثبات النفسي، هعرضه برضو. والقصد منه ان احنا لازم نطور نفسنا بشكل جيد عشان نبقى على مستوى المسؤولية. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان في شكوى ايا ما كان حجمها، بان التركيبة الشخصية وسلوكياتنا واسلوبنا برا البيت بتختلف عن جوه البيت. تاني، كتير من الاوقات اما حد يجي يشكر في حد استاذ محمد ده ربنا يكرمه راجل فاضل مؤدب مهذب خدوم معطاء، ونيجي ننقل الصورة دي للزوجة تحول محمد انه اللي انا معشراه اللي متجوزاه ولا محمد تاني. من هنا بتيجي المفارقة، ان احنا كشخوص سواء ازواج او زوجات، لكن بتبدو في الازواج اكتر، وبالتالي الازواج بيبقوا بره البيت لهم اسلوبهم وطريقتهم مع اصدقائهم ومع اصحابهم ومع المحيطين بيهم ومع الناس، ويجوا جوه البيت وكأن جالهم ابو اللكيم، بمعنى وكأنهم استنزفوا كل طاقتهم واسلوبهم يبتدي يتغير، وطريقة تعاملهم مع المشاكل بدل ما هو عاقل وهادي ومتزن بره البيت بيبقى العكس جوه البيت، وبدل ما لسانه عف امام الناس يبقى جوه البيت حاجة تانية واسلوب تاني، بدل ما هو متحمل مسؤولية ما خارج المنزل بيتخلى عن مسؤولياته داخل المنزل بصورة او باخرى، والمقولة المشهورة انا عليا الشغل وكفاية هم وتعب وصداع الشغل، وده في نسق واسع موجود. فده اول واحد. فمنين اثق في ابي وهو بالوتيره دي؟ اثق في مين؟ في اللي بره ولا اللي جوه؟ هو مين ابي؟ صاحب مبادئ ولا مش صاحب مبادئ؟ بيمثل على اللي بره ولا على اللي جوه؟ ابي مين فيهم؟ فعشان كده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اما اتكلم وقال في حديثه خيركم لاهلي، قالها ليه؟ عشان المقياس داخل المنزل مش العكس. احنا بقى عندنا الموضوع معكوس، فبقى المقياس شكر الناس فينا، وننسى ان احنا محتاجين نتقيم داخل المنزل من اداءاتنا مع زوجاتنا، من اداءاتنا كأب، من أدائي كأم، والعكس بالعكس مع الزوجة برضو. في زوجات بسم الله ما شاء الله فضلايات وأخوات وما إلى ذلك، والناس تجي لها في مشاكلها وعلى الرحب والسعة وتسمع وتهدى وتدي حلول ومنطق، وأول ما تروح البيت ما تقدرش على هم العيال، اللي كانت هادية ورقيقة الحال ومتسع صدرها يبتدي ينغلق داخل المنزل وتتعصب وتحاول تملى الدنيا صراخا وعويلا وشدة وردود أفعال سريعة لعدم قدرتها على تحمل المسؤولية. ومن هنا الثقة بالنفس تتولد في ثبات الشخصيات، مش بيقولوا حاجة وبيعملوا حاجة، مش قدام الناس حاجة ومن ورا الناس حاجة تانية. ثبات الشخصيات ده بيدي ثقة في النفوس عند الأولاد. وما بقول الكلام ده ليه؟ لأن ده بيبني علاقة جيدة مع أولادي، عشان أقدر أسمعهم ويسمعوني، نقدر نتحاور ونتشاور في الصح وفي الغلط، وخصوصا في سن أما بيكبروا ويبقوا في سن المراهقة محتاجين إن احنا نسمعهم ومحتاجين يتسمعوا ومحتاجين نتناقش ومحتاجين ياخدوا برأينا ومحتاجين يثقوا في مقدراتنا. ما يبقاش الأصدقاء هم اللي بيفهموا أكتر، هم اللي بيعرفوا أكتر، ده صاحبي فلان اللي قال الحاجة الفلانية، يا ابني صاحبك ده كان لابس البامبرز أول امبارح، فما تحطهوش ند لوالدك وند لوالدتك وانت مش واخد بالك انك انت اللي حطيت الزميل ده والصاحب ده ند، يوم ما كانت شخوصك فيها اختلاف، يوم ما كانش فيه احترام في التعاملات، يوم ما كناش نموذج جيد للأبوة والأمومة، وبالتالي لابد من مراجعة أنفسنا. معانا اتصال يعني لو قائم.
ألو.
أيوة السلام عليكم فاطمة.
كويس الحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا مين؟
أنت فاطمة؟
أيوة.
إزيك؟
كويس الحمد لله.
عندك كم سنة يا فاطمة؟
ست سنين ونص.
ست سنين ونص كتير يا فاطمة. في سنة كام؟ في سنة كام؟ أولى ابتدائي ولا كام؟
أيوة أولى ابتدائي.
أولى ابتدائي. تحفظي قرآن يا حبيبتي؟
نعم.
كمان حافظة إيه بقى قوليلي؟
حافظة لغاية التحرير.
ياه، طب حافظة حاجة تقدري تقوليها؟ ايتين كده ممكن؟
ماشي
قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله هو مولاكم وهو العليم الحكيم.
ربنا يكرمك يا فاطمة.
النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبه به وأظهره الله عليه عرف بعضه.
شكرا يا فاطمة، شكرا حبيبتي، شكرا. أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله، اتفضلي يا فندم.
ربنا يبارك في عمرك يا رب، متابعة حضرتك والله من زمان من قبل ما تزوج وخلف. ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يبارك يا رب. ربنا يكرمك.
إيه عندي ماريا عندها سنة بس ما بتدوقش الأكل خالص، وفي يعني دكاترة قالوا لي افطميها وفي دكاترة قالوا لي لا ما تفطميهاش، فمش عارفة خايفة لو فطمتها نفسيتها هتتعب ولا إيه. ما بتدوقش خالص.
تاني كده تاني يا أسماء، بتقولي إيه؟ عندك ماريا عندها سنة؟
ما بتدوقش الأكل خالص.
ما بتاكلش خالص مش كده؟
خالص.
فالدكاترة بيقولوا لك افطمي عشان الأكل.
وفي واحد
الجوع.
بس قال لي او في واحد بس قال لي لا ما تفطميش عشان غلط. انا مش عارفه بقى اعمل ايه.
ده مشكله فنيه. حاضر حاضر يا حاضر يا اسماء. حاضر.
ربنا يخليك يا رب ويبارك في عمرك.
شكرا. شكرا. ابقى يبقى النموذج بتاع الاولاد بيبقوا على الفطره زي فاطمه كده، بنعلمهم الصواب والخطا، وبنعلمهم الصدق، بنعلمهم الامانه وإبداء الرأي، وإن الحياة فيها ليل ونهار، فيها برد وحر، فيها اختلافات، بس الاختلافات بتاعت الحياة بتبقى واضحة، بتبقى ظاهرة، ما بتحتملش. الأولاد اللي زي فاطمة بيتولدوا على الفطرة، ملهمش في اللوع اللي احنا اتعلمناه، ملهمش في المواراة اللي احنا فنانين فيها، ملهمش في اتخاذ الاعذار اللي احنا فنانين مبدعين فيها. هي لها الصواب والخطأ، هي لها الصح والغلط، واضح. وبالتالي الناس اللي على الفطرة بيبقوا دايما شايفين الصورة صح، واحنا اللي مستغربين اولادنا شايفين ده ازاي. والناس بتستغرب ان الاولاد في سن 6 سنين ونص او 7 او 8 او 9 ازاي هم عندهم الحجب الادراك ده والوعي ده للسلوكيات اللي بيقع فيها الاب والام، ومش واخدين بالهم ان السن ده سن تعليم بننقش عليه. فيوم ما تكبر الفطره دي، الفطره الطبيعيه، وتكبر في في صورة من صور الاختلاف، مش هقول النفاق، في التعاملات الإنسانية بره وجوه البيت مثلا، في التعاملات الإنسانية لعدم احترام فرد للآخر أمام الآخرين. أما تكبر البنوتة الصغيرة دي بكامل هيئتها وبصفتها بالعيبين اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت والمرة دي، هتحول. هو مين الصح ومين الحقيقة؟ هو الأصل في الناس قلة الاحترام، ولا الأصل في الناس إنهم يضحكوا على بعض في سلوكهم وأسلوبهم، فنبدو بره البيت بصورة وجوه البيت بصورة تانية، بالرغم إن الرسول قال خيركم خيركم لأهله، وبالتالي الخيرية قائمة للأهل أولا وبعد كده الناس. كمان من الحاجات اللي بتقلل الثقة لطفل على الفطرة زي فاطمة إنها بتحفظ بسم الله ما شاء الله، ولو شاطرة في مذاكرتها شيء جيد، ان احنا نفضل ننتقد العيوب بتاعت الطفل كتير. عملتي كذا، سويتي كذا، فسرتي كذا، عملت كذا، فاطمة وقفت في القراءة شوية، ما تقف، ايه المشكلة؟ ما حصلش كارثة، ناخد بايديها. لكن حجم النقد اللي بيبقى موجود في بعض اوقات للاولاد الشاطرين والاولاد الكويسين والاولاد اللي عندهم خبرات واللي بيبتدوا حياتهم، بتغطس الناس، بتغرقهم، بتغرقهم في بحر من السلبيات والاحساس بعدم القدرة ان انا اقدر اتحرك وان انا اقدر اعمل. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مدام منال اتفضلي.
اهلا بيك يا دكتور.
اهلا وسهلا، اتفضلي. فن
انا معاك من سنين طويله، لما حضرتك مريت بمحنه شديده
2009.
وكان نفسي اتواصل. ايوه. كان نفسي جدا اتواصل مع حضرتك عشان يعني ادي لك كده يعني طاقه ايجابيه زي ما
ربنا يسعدك يا رب. كده ربنا يكرمك يا رب.
وبتمنى دايما اشوفك بخير وبسلام. حضرتك انسان محترم وعلمك جميل.
الله يسعدك. الله يكرمك. الله يكرمك.
تحياتي ليك يا دكتور. وانا عندي مشكله صغيره، هي تعدت مرحله الطفوله.
كويس.
بس مش عارفه اعمل ايه.
اتفضلي.
انا بنتي عندها 27 سنه. عنوان شخصيتها العند. حتى بعد ما تزوجت فأجبرتني انها تتزوج من انسان ولد ربنا يصلح حاله، ولكنه برضو عنيد. نتيجة العند من الطرفين، بنت عندها 5 سنين مش عارفين يربوها كويس. البنت منساقة شوية للأب وشوية للأم، مع خلافات الأب والأم اللي على هاوية الانفصال. أنا بفقد حفيدة ليا، يعني مش عارفة أعمل لها إيه. حزينة عليها، حزينة عليها. البنت رهيبة في الذكاء. بس ما شافتش حاجة صح في ال5 سنين اللي فاتوا. ولا مش قادرة على بنتي يا دكتور. مش راضية تسمع مني. ومش عارفة أعمل إيه.
صعب. حاضر.
صعب.
حاضر.
أشبرك.
حاضر. أشبرك. حاضر. حاضر يا مدام. حاضر.
مع السلامة.
شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. طيب طبعا الأسئلة موجودة. أستاذة أسماء، أما اتكلمتي على موضوع الرضاعة أوقف ولا ما أوقفش، طبعا لا يمكن إن أنا أديكي رأي حالي. ليه؟ لأن لازم نعرف وزن البنت، نعرف بترضع قد إيه، بنعرف بتاخد مكملات غذائية ولا ما بتاخدش مكملات غذائية. يستحسن لو هي فعلا يعني دكاترة كتير نصحوا بانها تتمنع عن الرضاعة، ودكتور قال لك لا نمنع عن نستمر في الرضاعة، وفي نفس الوقت لا نبتدي ندي مكملات غذائية، ندي للطفل بعض الحاجات فواتح للشهية، نحاول نحسن الأداء مع تقليل، وده وجهة نظري، مع تقليل عدد الرضعات اللي حضرتك بتديها للطفلة، لأن واضح أن البنوتة مرتبطة بيكي إنسانيا ونفسيا قبل ما تكون مرتبطة بحضرتك في مسألة الرضاعة. طيب احنا عندنا دلوقتي مش مشكلة كبيرة، مش مشكلة حد كبير في السن، ولكن هي مشكلة بنوتة 5 سنوات. الزوج والزوجة فيهم عند زي ما هو واضح، وبالتالي طالما هناك قدر من العند مفيش مانع ان يبقى في عند، لكن يبقى في أرضية تفاهم بين الطرفين، أرضية اتفاق بينهم وبين بعض. ما يكونش الكبر هو اللي مالك الأمور وزمامها داخل نظام أي منزل. يعني أنا بتكلم دلوقتي بخلوصية شديدة بأن ما عنديش أدنى مانع خلاص بأن الزوجين يكونوا طحنين بعض طحن في اختلافات، لكن ما عنديش سماحة ان انا اقول ان الاب ما يأديش دوره والام ما تأديش دورها، واول علامات تأدية ادوار الاب والام انهم يبقوا متفقين مسبقا على سياسة واضحة بالنسبة للاولاد. طب انا لو دماغي ناشفة ودماغها ناشف، انا دماغي يعني وهي دماغها يعلم بيها ربنا، اتصرف ازاي اخلي حد عاقل يحط لي السياسة التربوية لأولادي؟ يا سيدي انت بتفهم وهي بتفهم، لكن اعندوا ببعض كزوجين زي ما انتوا بعض، اطحنوا بعض، انتوا كبار اخترتوا طريقكم بعند، ببساطة، بهدوء، بتوتر، بعدم إيجابية، بحاجات كتيرة، مفيش مشكلة، حقك انك انت تكمل سكتك بالطريقة اللي انت عاوزها، بس ما يبقاش في اثر على مستقبل جاي في نفوس الاولاد. اما بنزرع داخل نفوس الاولاد الكراهية، وازرع في نفوس الاولاد عدم الاحترام، وازرع في نفوس الاولاد ان المستقبل بتاعكم على كف عفريت، ده ما يرضيش حد. بميزان العقل، انت ليك دماغك وهي ليها دماغها، هاتوا حد مشترك يرسم ويخطط للبنت مستقبلها الصغيرة، فين تشده، فين ترخو، فين تجازي، فين تكافئ. لكن ان انا ابقى على مهب الريح في اسرة بتعصف بيها المشاكل والبنت متوزعة ما بين الاب وما بين الام، والصورة كده في المستقبل وضع نفسي غير مستقر، مش من حقك. هو ربنا اداك الحق في انك تبقى اسم البنت على اسمك وانك تبقي امها، لكن مش من حقنا ندمر مستقبل بنوتة نتيجة لعدم قيام الاب بدوره والام بدورها. واول ادوار الام والاب الاتفاق على اسلوب سوي في التعاملات بينهم والتعاملات بين الاولاد. انا اعرف ازواج وزوجات مكملين وصلوا مع بعض الى قدر من الاختلاف لا يوجد منطقة اتفاق بينهم غير الاولاد، ويوم ما يختلفوا بيلجأوا الى حد خارجي، محكم خارجي، وببساطة وبسهولة وباحترام شديد. هي مش مشكلة ان الحياة الاسرية تنتهي، لكن المشكلة ان الابن ما يلاقيش اب وما يلاقيش ام، ما يلاقيش اب بينصح وبيوجه وبيعدل وبيصلح سلوك في سبيل مصلحة البنت، او ام تعمل ده كله في سبيل مصلحة البنت، لكن المشاكل تكتر ويبقى كل واحد بيوجه البنت عشان ينتصر على الاخر، دي مصيبة. دي مشكلة، ده مستقبل وعقل ونفسية بهد فيها ما ببنيش، بعري فيها ما بحفظ عليها. تالي يعني هو الحل يا مدام منال انكم تلجأوا الى حد خارجي، ده وجهة النظر البسيطة بتاعتي، تضع السياسة التربوية لهذه البنت يتفق فيها الاب بعناده والام بعنادها على نفس النسق اللي موجود، لكن البنت يعني ما ينفعش باي صورة من الصور وباي شكل من الاشكال تبقى في مهب الريح، لانها مش حق مكتسب للاب ولا حق مكتسب للام ان يبقى الوضع عامل بالصورة دي. معانا اتصال.
الو،
ام فهد، سلام عليكم.
وعليكم السلام. انا ابني فؤاد عنده سنتين وثمان شهور،
بيتكلم بيكلمني انا بصيغه المذكر، بدل ما يقول هات يا ماما بقول هات، فمش عارفه اصحح له الكلام ولا لا. لما مثلا يكون جاي من الحضانه، بدل ما اقول له هشتري لك ايه، ما يقولش هشتري لي ايه، تقول نفس الكلمه اللي بقولها بيعرفش يحولها مذكر او مؤنث. مش عارفه اعمل ايه يا دكتور.
لا مفيش مشكله، سيبيه براحته.
اسيبه براحتي
يعني، ما اصححش الكلام. لو صححت بس بهدوء، ولا يعني بهدوء كده
ايوه صحيح بهدوء. آه. يعني ما قلقش من الموضوع ده ولا ايه؟
لا لا لا، هو مش بيتكلم كجمل.
بيتكلم جمل وكل حاجه،
بيقيم حوار بيعمل. لا مفيش مشكله، ممكن ده يكون اثر بيئه عادي، مفيش مشكله خالص.
مفيش مشكله يعني. طب الحوار يعني بس حوار قوي يعني، نص نص كده.
طب بصي، سنتين وثمان اشهر لازم نعرف حدودهم. حدودهم انهم يكونوا جمل من ثلاث كلمات ويربطوا جمله بجمله فقط. لكن
ايوه ده بيعمل كده
بس، خلاص مش مشكله. والحضانه بتشتكي منه ولا بيبقوا مبسوطين؟
لا بيبقوا مبسوطين منه في الحضانه، بس في حاجه واحده، الصبح يفضل يعيط لحد ما يروح الحضانه. مش عايز يروح الحضانه. فيها مشكله؟
لا 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 لا, لا خالص، خليه يعيط مش مشكله.
اخليه يعيط قعد اسبوع كويس، ومن اول من يوم للثلاث لحد ما ثلاث ايام عياط كل يوم.
لا معلش مفيش مشكله ان شاء الله، مفيش مشكله يا محمد، مفيش مشكله.
شكرا.
استاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ محمد، اتفضل.
حضرتك يا دكتور، انا يعني انا سني كبير، انا سني يعني 40 سنه، بس الحوار بيني وبين والدي يعني مش عارف اتحاور بين والدي خالص، ما اقعدش مع بعض الا لما نتخانق. يعني ولا والدي ولا والدتي ما اقعدش مع بعض في اي وقت الا لما نتخانق. انا مش عارف اعمل ايه.
حتى مع والدتك؟
حتى مع والدتي.
ده من زمان يا استاذ محمد؟ ده من زمان
يعني، نقول من مشاكل من 3 4 سنين.
مشاكل يعني جد حاجه معينه يعني؟
جد حاجات كتير، بس مش ينفع الكلام في التليفون. هو الكلام على الهواء يعني.
طيب
فانا يعني من نوع عايز اعرف اتعامل معاهم ازاي، او طريقه هم يعني كبار في السن وما فيش غيري عندهم، انا يعني مش عارف اتعامل معاهم ازاي او اقعد معاهم ازاي. بقيت احاول بقدر الامكان ان انا ابقى جدع عندهم شويه، انا مش عارف.
طب انا هسالك سؤال بس، هو الـ 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 الخلاف بيحدث اما بتتطرقوا للمشاكل اللي حصلت؟
اما هو كل ما بنقعد نجيب
ست مشاكل هم اللي بيجيبوا ولا انت؟ بصراحه
يا يعني بقى انا وهم، المهم ايه بتبدا السيره، او مثلا مشاكل يعني هي عايزه تجيب حاجه، انا عايزه اجيب حاجه، الكلام ده كله. الراي ما بيتوحدش.
ما بيتوحدش فيحدث الخلاف. حاضر.
من الناحيه دي بقيت في يعني عندي عقده نفسيه ان انا اقعد معاك.
حاضر يا استاذ محمد، حاضر. ربنا يكرمك يا رب. طيب هو الـ لا انت مش 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 قضيه يا استاذ محمد تكون في سن الاربعين ولا الثلاثين ولا العشرين، لكن هو القضيه قضيه علاقات انسانيه بين الابناء والاباء. طبعا انا اطمنت واستقر في وجداني الحمد لله انها نتيجه لمشاكل حديثه مش مشاكل قديمه. وأول حاجة هقولها بالنسبة للموضوع ده، هو من كرم ربنا سبحانه وتعالى إدراك البني آدم لوالده ووالدته في الكبر. ومعلش أستاذ محمد خد مني الكلام كده يعني عفوي، أنا ممكن ما أكونش عارف حجم المشاكل ولا إن المشكلة أنت ظالم فيها أو مظلوم أو العكس بالعكس بالنسبة لهم، لكن في قيم ومثل لازم نترفع ونرفع نفسنا ليها، وفي نفس الوقت تكون عندنا ثوابت. أبي وأمي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني دي قضايا مفروغ منها، وخصوصا لكبار السن اللي كبروا اللي بقوا عاقلين زينا يا دكتور محمد، يا استاذ محمد. وبالتالي نصيحتي، نصيحتي الوصال. الحاجة التانية انك تكبر دماغك، لان بابا وماما ممكن يكون سنهم الكبير خلاهم واخدين وجهة نظر ثابتة واحدة، وبالتالي وجهة النظر الثابتة الواحدة دي ممكن ما تقدرش تغيرها. فذكائك في بعض القضايا في الحوار مع الحد الكبير في السن انك انت تكبر دماغك وتساير الموقف، ومش لازم ترد الجملة بالجملة والكلمة بالكلمة والاسلوب بالاسلوب وتثبت حقك حتى لو ليك حق. هما موجودين دلوقتي وانت موجود دلوقتي، ممكن ما تبقاش موجود بكرة. فما تغيش خلافات عارضة من 3-4 سنين بأي صورة من الصور تمسك في علاقتك مع أهلك، حتى لو ظلموك، حتى لو ظلموك، حتى لو ضايقوك في وجهة نظرهم، حتى لو بيشجعوا طرف على طرف. هو عدم عدالة ممكن، أخذ من حقك ممكن، لكن في النهاية هو أبي وأمي الكبار في السن اللي النهاردة موجودين بكرة مش موجودين، وممكن انت النهاردة موجود بكرة مش موجود. فأنصحك بأنك تتواصل مش تبعد، لأن الشيطان بيشتغل في المنطقة دي. الحاجة التانية انك تتكلم وتبعد عن مناطق الاختلاف، ما تبقاش دايما اما يبتدوا ينكشوا في الموضوع تنكش معاهم وتبتدي المواضيع تسخن وتشد مع بعض. في الاخر ده ابي ودي امي، ما ينفعش، ما يصحش. لو فلت اعصابك مرة ما تفلتش تاني مرة وتالت مرة ورابع مرة، لان ده ابي ودي امي، دي اصول. وخد بالك عندنا ابناء وانت متجوز وعندك اولاد، والاولاد بيشوفوا تعاملك مع جدهم وجدتهم، ومن خلال تعاملهم ده هم بيعاملوك في المستقبل. فلازم ناخد بالنا من محيط الدايرة الكبيرة الواسعة. يا استاذ محمد معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
وعليكم السلام.
حضرتك انا ابني سنه رابعه ابتدائي.
في سنه كام؟
رابعه
ابتدائي.
ومغلبني قوي يا دكتور في المذاكره، وما بيركزش خالص، مش عارفه اعمل له ايه.
ايوه يعني مغلبك في المذاكره يعني؟ بس
يعني بقول له ذاكر ما يرضوش. يقعد يذاكر شوية، اللي يحفظ وينساه.
يعني بيحفظ بس بينسى، مش بيركز
خالص.
طب ما ممكن يكون غصب عنه.
طب من ايه يا دكتور؟
ما هو في امراض اسمها قلة التركيز. يعني تلاقي الولد شاطر وذكي، ولو قعد على الكتاب وركز يستوعب، لكن بينسى بسرعة.
بس خطه ما كانش وحش خالص كده يا دكتور، بقى وحش قوي.
ما هو ده يؤكد ان هو ممكن يكون عنده اضطرابات الانتباه، لان مسألة انك تقعديه وتخليه يكتب دي اكنك بالظبط بتعاقبيه.
يعني اجي اقول له مثلا يكتب واجبه ويذاكر، انا جعان، انا عايز اخش الحمام، حاجات كده يخترعها لي عشان ما يقعدش يذاكر ولا يكتب واجبه.
بيتحجج يعني؟
طب
حلو
ايه يا دكتور؟
حاضر. في اي منطقة تانية بتشتكي منها من ابنك؟ يعني بمعنى مع اصدقائه، مع اصحابه، في اللعب، في التنطيط، في قضايان الحاجة في البيت؟
لا عادي، هو كويس جدا، بس قليل قوي ما اقول له مثلا روح يجيب حاجة ما يرضوش، بس بعدها بيروح، مع انه هو حنين قوي يا دكتور والله.
طيب بتشد عليه شكلك؟
بشد عليه شوية، ويعني انا عصبيه شويه، بس عادي والله، يعني شويه كده وابوه برضك شويه كده وشويه كده.
طيب ماشي، وماله ما تبقي شويه كده وشويه كده؟ بس هو المنطقه الوحيده اللي واضح انك انت بتتضايقي منها من الولد هي منطقه المذاكره يعني؟
بيغلبني قوي والله يا دكتور.
المدرسين رايهم فيهم ايه؟ رايهم في ايه؟
رايهم ان هو برضك ما بيركزش، بيبقى معايا في اول الحصه بعد كده مش معايا.
طيب ما هو ده التركيز. دي قله التركيز يا
طب اعمل له ايه دكتور؟
هقول لحضرتك اقفلي وانا هرد على حضرتك في التليفون. حاضر. طيب السؤال اللي انا بقوله ده سؤال برضو لو خدته ناحيه الثقه بالنفس، ان في بعض العيوب والمشاكل اللي عند الاولاد ممكن ما نكتشفهاش الا متاخر شويه. خلاص؟ وعشان مش مكتشفين المشاكل دي بنطلع عين الاولاد او بننتقدهم او بنتعصب عليهم، والاولاد في نفس الوقت بياخدوا ده اشارة سلبية للثقة بالنفس، وبالتالي بتقل الثقة شوية للاولاد ويبتدوا يترددوا في اجاباتهم. احنا عندنا مثل من الامثلة، الولد الاخير في رابعة ابتدائي، الولد اساتذته اجمعوا انه مش بيركز، يعني شاطر بس لو ركز، ماما شايفة انه مش بيركز، ماما شايفة انه بيحفظ فعلا لكن بينسى، خلاص خطه بيبقى رديء، ده عنده تشتت في الانتباه، ده عامل زي قصر النظر وطول النظر، بيتراح لدكتور امراض نفسية عشان يتقيم تشتت الانتباه وياخد حاجة للتركيز وتحل المشكلة، بدل ما اتعصب واتنرفز واطلع عينه وانعته نعود سلبية بانك انت مش شاطر وانك انت غبي وانك لعبي وانك وانك وانك. في حاجة اهم بقى اكبر من المنظومة دي، ان الناحية التعليمية لو ارتبطت بالعصبية والنرفزة هكره الناحية التعليمية على طول الخط. لو الناحية التعليمية ارتبطت بالوصف السلبي بالنسبة لي هيفضل الناحية التعليمية مش محببة بالنسبة لي. لكن ذكاء الام وذكاء الاب في انهم يحببوا الاولاد في العمليه التعليميه بمكافآت مثلا، بعوائد مثلا، بتشجيع مثلا، بصوره انسانيه مثلا، والولد ده حساس، فمنين حساس ومنين لعبي؟ لا، هو الولد المشتت في الانتباه بيبقى حساس وبيتاثر سريع. يبقى ناخد بالنا ان احنا نودي لطبيب امراض نفسيه ساعه ما يبقى فيه تشتت في الانتباه، عشان اوفر على نفسي وعلى الولد مجهود كبير انا قادر اقوم بيه. وتشتت الانتباه ده عامل زي قصر النظر وطول النظر بيتولد بيه الطفل في بعض اوقات. بيبحث الطبيب في الاسباب والمعطيات بتاعت قله التركيز، هل هي خلقيه، هل هي مكتسبه، هل هي نتيجه لامراض عضويه، هل هي هي، وبعد كده بيوجه حضرتك بشكل جيد وبصوره جيده موجود. خلاص. السؤال الاخير ده يفتح معايا موضوع مهم المرة الجاية، بان احنا عدم ادراكنا في بعض اوقات للطريقة اللي بنتعامل بيها مع اولادنا ممكن نفقدهم بيها الثقة. يعني لو حساس بينتقد هنسبب له قلة الثقة. لو شاطر بيتوجه بزيادة عن اللزوم بتفقده الثقة. لو ولد إمكانياته ضعيفة وبنعته بالسلب بتفقده الثقة. وده الموضوع اللي هنتكلم فيه المرة الايه الحلقة الجاية ان شاء الله يوم الاثنين القادم. احنا قدمنا ميعاد البرنامج 10 دقايق عشان صلاة العشاء، فاحنا هيبقى معادنا 7 ل 10 ان شاء الله من المرة اللي جاية ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.